أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في معنى الإجازة في بيع الفضول، وذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأن المشهور ذهبوا إلى أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة، وذكر الأدلة التي استدل بها المشهور على كون الإجازة كاشفة، وقام بمناقشة تلك الأدلة. وفي واقع الأمر قد ناقش إلى الدليل الأول والدليل الثاني. وأما الدليل الثالث الذي أشرنا إليه بقولنا وعن فخر الدين في الإيضاح، الاحتجاج لهم يعني للمشهور الذين قالوا بالكشف بأنها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود، لأن العقد حالها عدم، يعني لأن العقد حال الإجازة عدم انتهى. هذا لم يتطرق إلى الجواب عليه إلى حد الآن، ثم أراد أن يختصر ما ذكره سابقا لأنه قد أطال فيه، فأراد أن يختصر ما ذكره سابقا لذلك قال وقد تحصل. وصلنا هنا. وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة، قال بكل منها قائل. ثلاث وجوه في تفسير معنى الكاشفية للإجازة، كل وجه من هذه الوجوه يوجد قائل يحكم به ويفتي على صدقه. أحدها، أحد الوجوه وهو المشهور، الكشف الحقيقي. شنو يعني؟ قال والتزام كون الإجازة فيها شرطا متأخرا. بالنسبة إلى القول الأول وهو إن الإجازة كاشفة عن وقوع العقد من حين العقد، الوجه الأول، القول الأول يفسر الإجازة بأنها كاشفة كشفا حقيقيا، ولكن الحكم بأن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا ماذا يلزم منه؟ كون الإجازة شرط متأخر، سبب متأخر، علة متأخرة. وهذا ماذا يورد علينا؟ يورد علينا إشكال، وحاصل الإشكال تأخر السبب عن المسبب، وتأخر العلة عن المعلول، وتأخر الشرط عن المشروط. ولذا اعترضهم، يعني اعترض على المشهور جمال المحققين، يعني السيد جمال الدين الخنساري الأصفهاني رحمه الله، المحقق الأصولي الفقيه المعروف، هو الذي اعترض على المشهور عندما قالوا الإجازة كاشفة على نحو الكشف الحقيقي، فقال بمعنى أن البيع وجد في رجب والإجازة وجدت في شعبان، والإجازة شرط في صحة البيع، فالبيع متقدم والإجازة كشرط متأخر. فاعترض عليهم في حاشيته على الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، عند حاشية على الروضة البهية، حاشية مهمة، من ضمن اعتراضاته قوله بأن الشرط لا يتأخر. كيف تقولون أن الإجازة المتأخرة شرط، وهذا الشرط المتأخر ماذا ينتج؟ ينتج أن البيع صحيح ومضي من حين البيع، من حين العقد. قال كيف تقولون هذا؟ الشرط لا يكون متأخرا، الشرط دائما شو يصير؟ متقدم مقارن، ما يصير الشرط متأخر. هذا القول الأول. والثاني الكشف الحقيقي والتزام كون الشرط، ما هو الشرط؟ تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة. مرة شي يقولون الشرط هو الإجازة، هذا رأي من؟ هذا رأي الطائفة الأولى، رأي المشهور الشرط هو الإجازة. وهنا يشكل المحقق الخنساري رحمه الله فيقول كيف تقولون الشرط هو الإجازة والإجازة متأخرة والشرط لا يمكن أن يكون متأخرا؟ واضح. لذلك عدل بعضهم، التفت إلى إشكال المحقق الخنساري، فعدل بعضهم من القول بأن الإجازة هي الشرط، عدل علماً إلى القول بأن الشرط ليس الإجازة بل تعقب الإجازة. هذا بيع، هذا عقد وقع في شهر رجب، ما هو الذي يصححه؟ قالوا ليس الإجازة، ليست الإجازة شرط تصحيح هذا العقد بل تعقب الإجازة. والإجازة شيء وتعقبها شيء آخر. لذلك إذا إجازة ما موجودة بس تعقب موجود، كما لو علم الإنسان بأن المالك يرضى ويقبل، أنا أدري المالك يرضى وأدري المالك يقبل، هذا شيء يسموه الإجازة آتية لا محالة، تعقب، قالوا يصح البيع. والذي صحح البيع ليس الإجازة بل الذي صحح البيع تعقب الإجازة. وتعقب الإجازة إلما المقارن، مقارن للعقد. الإجازة متأخرة أما تعقبها مقارن، فإذا كان التعقب مقارن والتعقب هو الشرط أكو إشكال؟ ما أكو إشكال، إنما إشكاليتنا إذا كان الشرط متأخر. إذا قلنا إن الإجازة شرط والشرط متأخر هنا نقع في إشكال، كيف يكون الشرط متأخر؟ على أساس يكون الشرط متأخر؟ مو صحيح يكون الشرط متأخر. وأما إذا قلنا هكذا بأنه التعقب هو الشرط والتعقب مقارن للبيع مقارن للعقد، أكو إشكال؟ قال لا إشكال في هذه الصورة، فإنني عندما أجري بيع الفضولي هناك تعقب للإجازة. لذلك قال والثاني الكشف الحقيقي والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة فرارا مفعول لأجله. يعني لماذا عدلتم من كون العقد شرطه الإجازة إلى كون العقد شرطه تعقب الإجازة؟ لماذا؟ قال فرارا عن لزوم تأخر الشرط من الشرط الإجازة عن المشروط، من المشروط العقد البيع والشراء، ففرارا من كون الإجازة متأخرة ولا يمكن أن تكون شرطا، عدلنا وجعلنا الشرط تعقب الإجازة والتعقب مقارن إلى البيع وليس متأخرا عنه. قال فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط والتزم بعضهم كالشيخ صاحب الجواهر رحمه الله بجواز التصرف قبل الإجازة لو علم تحقق الإجازة فيما باع. صاحب الجواهر رحمه الله ماذا قال؟ قال إذا وقع البيع الفضولي الآن وقع البيع الفضولي ونحن نترقب حصول الإجابة بعد شهر. وقع البيع الفضولي في يوم أول رجب ونحن نترقب حصول الإجازة في أول شعبان، هل يحق لنا أن نتصرف بالعين التي بيعت فضولا؟ قال نعم يحق لك أن تتصرف فيها، أن تبيع، أن تهب، أن تجعل المبيع وقفا. قال يحق لك ذلك. نقول له بأي دليل؟ هذا البيع ناقص ولا يتم إلا بالإجازة، والإجازة شرط. قال كلا، نحن لا نقول كما قال المشهور، قال الإجازة شرط والإجازة متأخرة، فيشكل علينا المحقق الخنساري رحمه الله فيقول كيف يكون الشرط متأخرا؟ كلا، نحن نقول إن الشرط هو ماذا؟ التعقب. وبما أن البيع الفضولي وقع في رجب ونحن نعلم بالتعقب، إذن الشرط متحقق لو ما متحقق؟ عنوان التعقب متحقق. قال إذن يجوز التصرف من حين بيع الفضولي، من حين العقد، من حين أول رجب يجوز التصرف، لأن الشرط شرط صحة البيع وهو التعقب متوفر. شلون متوفر؟ ما هو الكاشف أن التعقب متوفر؟ قال علمك بأن المالك سيجيز، علمك بأن المالك سيجيز. يظهر الفسق، مثل ما واحد اشترى شيئا ثم فسخ البيت لوجود خيار او شيء من هذا القبيل لا يضر. فقال والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الإجازة لو علم تحقق الإجازة فيما بعد. كيف يجوز له ان يتصرف قبل الإجازة؟ شنو الجواب؟ لان الإجازة ليست هي الشرط، وانما الشرط هو التعقب، والذي يكشف عن التعقب العلم بأن المالك سيجيز وسيرضى وسيقبل. هذا واضح. ثم قال الثالث الكشف الحكمي، ليس الكشف الحقيقي، لا الكشف الحقيقي بالمعنى الأول. شنو الكشف الحقيقي بالمعنى الأول؟ إن الإجازة هي الشرط. والكشف الحقيقي بالمعنى الثاني ان التعقب هو الشرط وليس الإجازة. الثالث هو الكشف الحكمي. ومن الذي حكم بوجود كشف حكمي؟ من اول من حكم بذلك؟ شريف العلماء المازندراني الحائري رحمه الله، هو الذي قال بالكشف الحكمي. وماذا يقصد بالكشف الحكمي؟ ان شاء الله ما نسينا. قال الكشف الحكمي حاصله ان الملكية تحدث عند الإجازة، اما اثار الملكية تحدث عند بيع فضولي عند العقد. فاذا وقع العقد في اول رجب والإجازة في اول شعبان، فالملكية تحدث في اول شعبان واثارها تحدث في اول رجب. هذا ما يعبر عنه بالكشف الحكمي. قال الثالث الكشف الحكمي وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقق الملك في الواقع. يعني الملك لا يتحقق حين البيع والشراء الفضولي، الملك لا يتحقق حين العقد الفضولي. متى يتحقق الملك؟ إلا بعد الإجازة. وهذا ما يعبر عنه كما قلنا بالكشف الحكمي. وقد تبين من تضاعيف كلماتنا، تضاعيف يعني هو يعترف كم مرة المسألة، وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل، يعني الأنسب النقل وليس الكشف. يعني كم قول صار عندنا لحد الآن؟ 4. الكشف على نحو الإجازة هي شرط وهو رأي المشهور، والكشف على نحو إن الإجازة ليس الشرط وإنما تعقب الإجازة هو الشرط، وهذا قول الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله. الكشف الحكمي وهو قول شريف العلماء المازندراني رحمه الله، والنقد وهو قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، يقول هذا لحد الآن هذا ما تقتضيه القواعد وما تقتضيه العمومات، إن الإجازة بما أنها تتمم العقد، إذن العقد يصح من حين ما تم. متى تم العقد؟ عند الإجازة. فالبيع الفضولي يصح من حين الإجازة وليس من حين العقد، لأن العقد ناقص وتمامه بالإجازة، إذن يتم من حين الإجازة ويكون فعالا ومؤثرا من حين الإجازة. هذا هو معنى القول بالنقل، هذا ما تقتضيه العمومات والإطلاقات والقواعد والأصول. لذلك قال: وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل. زين، لو فرضنا النقل لا طريق إلى إثباته، لو فرضنا أو الطريق الذي نثبت بواسطته النقل يرد عليه إشكال، فشنو الحل الآخر؟ قال: ثم بعده الكشف الحكمي. إذا ما أقبلت بالنقيض لسبب أو لآخر، فالأقرب للواقع، فالأقرب للأدلة، فالأقرب للقواعد وللأصول وللإطلاقات وللعمومات، ما هو الأقرب؟ إذا لم يكن إمكانية القول بالنقل، ما هو الأقرب؟ قال: الكشف الحكمي. يعني رأي شريف العلماء المازندراني رحمه الله. وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط، يعني الكشف الحقيقي بأي معنى؟ بالمعنى الأول، إن الإجازة شرط، مو المعنى الثاني، إن التعقب هو الشرط. قال: وأما الكشف الحقيقي مع كونه نفس الإجازة من الشروط فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال. رأي المشهور الأول قال في غاية الإشكال، أن نقدر نجيب قاعدة تتناسب مع قول المشهور إن البيع الفضولي الذي صدر في شهر رجب إجازة شعبان سبب، وهو يصح من حين رجب، فيحكمون بأن الإجازة وهي سبب متأخرة عن المسبب، يقول هذا في غاية الإشكال. ولذا استشكل فيه، يعني في القول الأول، العلامة الحلي رحمه الله في القواعد، ولم يرجح المحقق الثاني، يعني المحقق الكركي رحمه الله في حاشية الإرشاد، بل عن الإيضاح لفخر المحققين رحمه الله اختيار خلافه خلاف هذا القول، تبعا للمحكي عن كاشف الرموز، يعني الفاضل الآبي وهو تلميذ المحقق الحلي عليهما الرحمة والرضوان، وكتاب كشف الرموز هو شرح لكتاب أستاذه المختصر النافع، وقواه هذا القول، قواه في مجمع البرهان، يعني مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان للمقدس الأردبيلي رحمه الله، وتبعهم كاشف اللتام بالنكاح. من كاشف اللتام؟ يعني الفاضل الهندي رحمه الله صاحب كتاب كشف اللتام في شرح قواعد الأحكام، ذكر هذه الأسماء وهذه العناوين. ماذا يريد أن يوضح؟ يريد أن يوضح أن هذا القول وإن نسب إلى المشهور ولكن بعض أكابر العلماء وأكابر المحققين شككوا فيه وشككوا في صحته، لأنه خلاف القواعد كما ذكرنا أكثر من مرة. قال هذا يعني عدم صحة القول بالكشف الحقيقي، وينحصر الصحة لمن تنحصر لو بالنقد لو بمن لو بالكشف الحكمي. قال هذا بحسب القواعد والعمومات، بحسب القواعد الفقهية وبحسب العمومات إن القول بالكشف مرفوض حسب القواعد وحسب العمومات. أفضل الأقوال التي تطابق القواعد والعمومات أي قول؟ النقل. وإذا رفضتم النقل فالقول بالكشف الحكمي، فالقول بالكشف الحكمي هو أولى بالقواعد وبالعمومات من الكشف الحقيقي، لأن الكشف الحقيقي لا طريق إلى إثباته على نحو القواعد والعمومات. ثم يقول الشيخ رحمه الله: دع القواعد والعمومات، ماذا تقول الروايات؟ استعيذنا عن القواعد والعمومات، الروايات ماذا تقول؟ لذلك قال رحمه الله: وأما الأخبار فالظاهر من صحيحة محمد ابن قيس. الكشف كما صرح به الشهيد الأول رحمه الله في كتابه الدروس الشرعية، وكذا الأخبار التي بعدها، مثل من الأخبار التي ذكرت فيما سبق. فيما سبق ماذا ذكرنا؟ ذكرنا صحيحة محمد ابن قيس، ثم ذكرنا بعدها مجموعة من الأخبار. من ضمن الأخبار التي ذكرناها فيما سبق اللي يريد يراجع خيراجع، ذكرنا صحيحة الحلبي، وذكرنا موثق الجميل ابن دراج، وذكرنا رواية علي ابن أشيم. واضح؟ جيد. صحيحة الحلبي وموثق الجميل ورواية علي ابن أشيم، بس عمدة الأدلة الواردة في الأخبار يا هي أهمهن صحيحة محمد ابن قيس. تذكرون صحيحة محمد ابن قيس؟ ما تذكرون صحيحة محمد ابن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام: إن رجلا سافر وعند أمة، سافر وعند أمة، ابن باعها، ابن باع الأمة اللي اشترى الأمة وطأها فأصبحت حامل، ثم أنجبت منه ولد، ثم عاد المسافر فقال: أين الأمة؟ ابنه قال له: بعتها. طبعا بيع فضولي، لأن الأمة ملك من؟ ملك الأب المسافر الذي عاد. فالابن قال: بعتها. قال: لمن؟ قال: إلى فلان. فذهب إلى فلان قال: إن الأمة أمتي وابني باعها دون علمي وأنا لا أجيد هذا البيع. فأخذ الأمة وأخذ الابن، فترافعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال الأمة له والابن مع الأمة. طبعا الابن حر ولا يملك، وإنما تدفع قيمته إلى مالك الأمة، بس هذا واحد آخر. فالرجل الذي اشترى الأمة ووطأها وصار عند ابن، ماذا قال لأمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: يا أمير المؤمنين، أخذ ابني؟ فقال: خذ ابنه حتى يجيد. فالأول الذي سافر وعاد عند الأمة والابن، والذي اشترى أخذ ابن ذاك المسافر، أخذ ابنه وحبسه عنده، قال له اطلق ابني اطلق ابنك. فالرجل اجاز البيع حتى يخلص، فاجاز البيع. لما اجاز البيع هذا اخذ الامة، لان البيع صحيح باجازة المالك الشرعي، واخذ ابنه، وهذا رجع لابنه. الشهيد الاول رحمه الله في كتابه الدروس الشرعية عندما يرقل صحيحة محمد ابن قيس ماذا يقول؟ تدل على الكشف، لان اجازة المالك الشرعي، اجازة المالك الشرعي ورجل صارت الاجازة بزورة سنة، لان هاي الام اشتراها وحبلت وجابت في راجل اشقد اقل شيء، اقل شيء بتسعة اشهر عشرة اشهر سنة. يقول فاجازة اجازة المالك الشرعي صححت البيع من يوم، من يوم وقوعه. اجازة المالك الشرعي عندما اجاز ما صدر من ابنه، من ايش وقت البيع صار صحيح؟ من ايش وقت؟ يقول البيع صار صحيح من حين وقوع الفضولي. هذا ما يظهر لنا من صحيحة محمد بن زيد، وليس البيع اصبح صحيحا من حين الاجازة، ليس من حين الاجازة، وانما البيع صحيح من ايش وقت؟ من حين البيع الفضولي. لذلك الابن ابنه، فلذلك قال له احبس ابنك كي يرجع اليك ابنك. فالبيع صحيح من حين البيع الفضولي، وليس البيع صحيح من حين الاجازة. فاذا صحيحة محمد ابن قيس ماذا تدل؟ تدل على الكشف ولا تدل على النقل. هذا ما قاله الشهيد الاول رحمه الله. قال واما الاخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف كما صرح به الشهيد الاول رحمه الله في الدروس، وكذا الاخبار التي بعدها. يقول كذلك صحيحة الحلبي تدل بظاهرها على الكشف، كذلك موثق الجميل تدل بظاهرها على الكشف، كذلك رواية علي بن اشيم تدل بظاهرها على الكشف. لكن شوف الاستدراك، لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور. شنو المعنى المشهور؟ ان الملك تحقق من حين العقد. شو يريد يقول؟ يقول لعل الملك تحقق من حين الإجازة، وآثاره من حين العقد. هذا شو نسميه؟ كشف الحكمي. يقول لعل صحيحة محمد ابن قيس التي تدل على الكشف، بس ما تدل على الكشف الحقيقي، تدل على يا كشف، على الكشف الحكمي. قال هذا محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. قال لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور، فتحتمل الكشف الحكمي. ونحن ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا ان الاصول والعمومات والاطلاقات والقواعد تمنع من الكشف الحقيقي، وهي قريبة الى النقل او الى الكشف الحكمي. اما الروايات ثقيلة بأنها قيلة ثقيلة بأنها تدل على الكشف الحقيقي، ولكننا نحتمل أنها تدل على الكشف الحكمي. فسوف يكون الكشف الحقيقي شبيه بعيد عن القواعد، بعيد عن الإطلاقات، ويحتمل أنه بعيد عن من أيضا؟ عن الروايات أيضا. فسوف تكون النتيجة إلى حد الآن العمومات والإطلاقات والقواعد قريبة من النقل، وصحيحة محمد ابن قيس قريبة من الكشف الحكمي. أما الكشف الحقيقي لا قواعد يمه ولا إطلاقات ولا روايات. يريد يثبت هذا المعنى. ثم قال نعم استدراك خاصة، نعم
صحيحة أبي عبيدة، افتح فوز، الوارد في تزويج الصغيرين فضولا، الآمر بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة الغير المدركة حتى تدرك وتحلف. سد القوم، عندنا صحيحة، هي صحيحة أبي عبيدة الحداء عن الإمام الباقر عليه السلام، أقرأ لك إياها بعدما أوضحها الآن، حتى لما أقرأها يصبح عندك واضح. ولي على بنت صغيرة وولي على ولد صغير، زوج الولي الأول ابنته من ولد الولي الثاني، صار زواج الولي الأول مع الولي الثاني، وافقا أن يتزوج ابن الثاني من ابنة الأول، تحقق الزواج. سئل الإمام عليه السلام، قال الإمام عليه السلام: زواج صحيح لأنه صدر من الوليين الشرعيين اللذين ولاهما الباري عز وجل على القصر. إذا بلغ الولد يخير بين البقاء على هذا العقد وبين الانتصار، وإذا بلغت هي، وإذا بلغت البنت تخير بين البقاء وبين الانتصار. فقيل الإمام الباقر عليه السلام: إن الولد بلغ وخير فاختار أن تبقى هذه زوجة له. وبزين جيد، بعدما بلغ وخير واختار البقاء على الزوجية مات جيد، لمن مات عنده أموال، لمن مات أكو مهر، هذه تعتبر زوجة وتعطى مهرها وتعطى مالها، تعتبر زوجة تعطى المهر والمال، لو تعتبر مو زوجة فلا مهر لها ولا ميراث. قال الإمام عليه السلام: إذا مات يعزل لها حصة، قسم الميراث على أبوه على أمه على أخوته مثلا، لا أخوته إذا أبو أمه موجودين أخوة ما عنه، وإذا ما عنده أبو أم عنده شنو؟ عنده أخوة. المهم قسموا ميراثة على الورثة، بس شو تعزلون؟ عزلوا حصة الزوجة. ثم إذا بلغت تخير، هل تريدين أن تبقين زوجة لهذا؟ هو مات، لو كان حي تبقي له زوجة، لو ما تبقي. إذا قالت لا أريد أن أبقى معه فهي أجنبية، لا تستحق ميراث ولا تستحق مهر. وإذا قالت بل كنت أريد أن أبقى معه، نقول احلفي تريدين البقاء مو لأن أكو ميراث، تريدين البقاء واقعا لو كان حي تبقين معه. فإذا حلفت قالت تعطى الميراث وبعد، وتعطى نصف المهر لأنه لم يدخل بها، وتعطى نصف المهر. أقرأ لك نفس الرواية حتى نشوف هاي الرواية تدل على ماذا. سألت أبا جعفر، يقول أبو عبيدة الحذاء في صحيحته: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية، ما موجودة بالكتاب من عندي، زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين غير بالغين، قال النكاح جائز، أيهما أدرك يعني بلغ كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. هذا واضح. ثم سأل أبو عبيد الحذاء الإمام الباقر عليه السلام قلت فإن كان الرجل الذي أدركه قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ الغلام أدرك قبل الجارية وقبل بزواجها ثم مات وهي ما زالت غير بالغة، ترثه أو لا ترثه؟ قال نعم، يعدل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج. يعني لماذا قبلت؟ قالت قبلت به زوجا ولم أقبل به لأن هناك ميراث من ورائه، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهار. هذا نص صحيحة أبي عبيد الحذاء. وعبارة ما بين القوسين اللي قد نخليه بين القوسين توضيح علما توضيح لمضمون صحيحة الحذاء. فما بين القوسين هملة، وصار عندكم الحكم واضح، نريد نعرف شنو، كيف استدل بهذه الصحيحة على شيء مما نحن فيه. انظر ماذا قال. نعم، صحيحة أبي عبيدة ظاهرة في قول الكشف. اكتب الحقيقي، كشف الحقيقي. قال ظاهرة في قول الكشف. كيف؟ قال إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقيا على ملك سائر الورثة كان العدل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم. نرجع للوراء شوية. شنو أصل المسألة؟ أصل المسألة رجل مات ولا نعلم هاي زوجته لو مو زوجته، لأن بعدها قاصر ما بالغ تكون تبلغ وتطين رأيها قابلة لو ما قابلة. رجل مات ولا نعلم هذه زوجة أو ليست بالزوجة، ماذا نصنع؟ عند أموال، كيف تقسم أمواله؟ قال تقسم على الورثة. القاعدة ماذا تقول؟ تقسم على الورثة الموجودين. شنو موجودين فعلا؟ شنو عنده؟ أب وأم، قسم على الأب والأم. ما عنده أب وأم، عنده أخ وأخت جد وجدة، يقسم على الطبقة الثانية. لما يجي الشارع يقول اعزلوا لهذه حصة، شنو معناها؟ معناها ان الورثة لا يحق لهم ان يعترضوا. الورثة لما مات الرجل الاموال لمن تصير؟ للورثة. من المسلط على المال؟ الورثة. ينطبق عليهم عنوان الناس مسلطون على اموالهم. اذا مات ابي امواله لي، فانا المسلط على هذه الاموال، انا ومن يرث معي. القاعدة هكذا تقتضي. فعندما مات الرجل امواله لمن انتقلت؟ للورثة. الناس مسلطون على أموالهم، هل يحق للورثة أن لا يعزلوا ميراث هذه الزوجة المحتملة؟ محتملة. هل يحق للورثة أن لا يعزلوا للزوجة حصة يحق لهم لو يحق لهم؟ قال لا يحق لهم ذلك، مع أن القاعدة ماذا تقول؟ الناس مسلطون على أموالهم، لماذا لا يحق لهم ذلك؟ قال لأنه إذا بلغت وحلفت بأنها ترضى به زوجا لأنه فلان وليس لأنه مات وسوف ترث، هذا يكشف عن أنها إحدى من؟ إحدى الورث. فإذا كانت تملك كما يملكون، فكما أن لهم قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، هي أيضا لها نصيب. منين؟ هي أيضا لها نصيب من قاعدة الناس مسلطون على أموالهم. فإذا ما صدر بعد سنة سنتين عندما بلغت وحلفت كاشف عن من؟ عن ملكيتها قبل سنة وسنتين، فسوف يكون هذا شيء عبر عنه كشف حقيقي وليس كشفا، وليس كشفا حكميا كما لا يخفى. جيد. قال نعم صحيحة أبي عبيدة ظاهرة في قول الكشف الحقيقي، إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقيا على ملك سائر الورثة، والزوجة خارجة لأنها بعدها ما ثبت أنها زوجة، كان العزل للزوجة مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، فإطلاق الحكم بالعزل منضما إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم ماذا يفيد؟ لما يجي الشارع يقول اعزلوا للزوجة نصيب، وبنفس الوقت ماذا يقول؟ الناس مسلطون على أموالهم والورثة هم الآن الذين يملكون، فتنطبق لهم قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، مع أن الورثة يملكون ومع أن الناس مسلطون على أموالهم لا يحق للورثة منع العزل للزوجة، عزل مقدار ميراث الزوجة. هذا ماذا ينتج؟ قال يفيد أن العزل لاحتمال كون الزوجة الغير المدركة وارثة في الواقع، اكتب من حين العقد، وارثة من أي حين؟ من حين العقد، من حين عقد الزواج. إذا ثبت أنها وارثة من حين العقد وأنها مالكة من حينه، شو نعبر عن هذا المعنى؟ هذا هو الكشف الحقيقي. فكأنه احتاط في الأموال وقد غلبه الشارع على أصالة عدم الإجازة. الأصل يقتضي أن هذه الزوجة تجيز، أو الأصل يقتضي أنها لا تجيز. دائما الأصل ماذا يقتضي؟ عدم الاحتياط في الأموال هي التي جعلت الشارع يأمر بمن يأمر بالعزل، فقدم الاحتياط على من؟ على الأصل، على أصالة عدم الإجازة. ينظر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، ينظر ما نحن فيه، ينظر على من؟ على مسألة ميراث الحمل. إذا مات زيد وعنده زوج حامل ماذا يحكم الفقهاء تبعا إلى ما ورد في الروايات الشريفة؟ ماذا يقولون؟ يقولون لابد أن يعدل للحمل نصيب ذكرين، وما تبقى يوزع على من؟ يوزع على الورث. يعني زيد زوجته تاخذ، أمه تاخذ، أبوه ياخذ، إذا عند أولاد ذكور أو إناث يأخذون، ولكن يعزل للحمل. ما لا يعزل حصة ذكرين. فإذا أنجب الذكر ننطي حصة والباقي نرجع نوزع، نرجع نوزع على الورث. إذا جابت أنثى نطي حصة الأنثى هذا المولود، والباقي نوزع على الورث. إذا جابت أنثيين نعطيهن حصة والباقي نوزع على الورث. إذا جاب الذكر وأنثى توأم نعطيهم حصصهم والباقي نوزع على الورث. وإذا جاءت بذكرين خلاص فقد عزلنا. ماذا عزلنا؟ عزلنا لذكرين. ونادرا ما تأتي المرأة بأكثر من ذكرين، نادر. زي ليش الشارع قال نعزل للحمل حصة ذكرين؟ هذا ذكرناه في درس الميراث، درس اللمعة الدمشقية ذكرناه هذا. لماذا قال الشارع نعزل حصة ذكرين للحمل؟ ليش؟ احتياطا. لأن إذا قال نعزل حصة ذكر واحد ونوزع المال عليه ونوزع الباقي على الورثة، ثم هذه المرأة تأتي مثلا بتوأم ذكر وأنثى، بعد شلون نقدر نرجع الرجع ما دفعناه إلى الورثة؟ نقعد نلم من عندهم شوية شوية حتى تصير حصة الأنثى. أو إذا جاءت بذكرين معناه كن نرجع للورثة نأخذ منهم على مود شنو؟ عبود نجمع حصة الذكر الزائد. فالشارع يرى ان عملية العزل بمقدار اكثر، فاذا تبين ان المولود ذكر واحد فحصة الذكر الثاني ترجع وتوزع على الورثة اسهل منين؟ اسهل من ان لا نعزل له شيء او نعزل له حصة قليلة وبعدين نرجع للورثة نقول لهم ارجعوا لنا ما اخذتم. هذا شنو عبر عنه؟ هذا العبر عنه احتياط مقدم على اصالة العدم، مقدم على اصالة العدم. فان الاصل ماذا يقتضي؟ ان تأتي المرأة بذكر مو باثنين. يقول مع ذلك احتاط الشارع وامر ان يعزل للمولود ماذا للحمل ماذا يعزل؟ حصة الذكرين لهذه النكتة ولهذا السبب. هذا شنو عبر عنه؟ احتياط في الاموال، هذا احتياط في الاموال. واضح ان شاء الله. يقول هذا كما نحن فيه، فان الشارع امر ان يعزل المن ان يعزل الى هذه الصبية حصتها، فاذا بلغت وسئلت وقالت ارضى به زوجا لانه زوج وقسمت بذلك، قال فبناء عليه تستحق الميراث كما ان الصبي يستحق الميراث. شلون الصبي يملك وهو في بطن امه؟ كذلك الزوجة تملك وهي لم تبلغ بالغ. واضح ان شاء الله. لذلك قال كعز نصيب الحمل وجعله اكثر ما يحتمل. شنو اكثر ما يحتمل؟ توأم من الذكور، هذا اكثر ما يحتمل. اما بالنسبة الى البنت الزوجة غير البالغة غير قد اعزلناها نصيبها من الميراث وبعد ونصف المهر، هذا اكثر ما يحتمل قد يعزل لها. بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل، يأتي بحثه غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآله.